الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عنوان هذه الكلمة حسب إعلان وزارة الشؤون الإسلامية هو كونوا عباد الله إخوانا. أيها الأخوة، الأخوة الإسلامية مبدأ أصيل في ديننا، وقد عظمها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على الأخوة وعظم من شأنها حتى بعد آيات الاقتتال بين فئتين من المؤمنين، وهذا شيء عظيم جدا. لا شك تدعو فيما بينكم، والله عز وجل لم ينفي مسمى الأخوة الإيمانية عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه الآية جاءت بعد آيات الاقتتال. لاحظوا هذا الأمر عظيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فكون الله عز وجل ما ينفي عنهم مسمى الأخوة وهم يقتتلون، هذا يدل على شيء عظيم وتعظيم هذا الأمر. ينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر العظيم. أيضا في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظ، هذا من علاج مؤمن كامل الإيمان، وليس المقصود في الإيمان مطلقا. لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وهذا معناه أن ينتفي من القلب الحسد والحلم والشحناء والبغضاء والتقاط والتدافر وغيره، ويكون القلب سليما. فهذه موقفة عظيمة، ولكن ينبغي المؤمن أن يحرص عليها. لعل سائل يسأل: ما هي الأسباب الجالبة للأخوة بين المسلمين؟ أسباب كثيرة. من هذه الأسباب، السبب الأول حسن الخلق بين المسلمين. أنت الآن لما تتعامل مع إنسان آخر حسن خلق وأدب، والآخر عاملك، تجد أن تحبه وتألفه وترتاح إليه وهو كذلك، وتتعاون مع البر والتقوى. إذن هذه مسألة عظيمة. بينما لم تجد شخص آخر يتعامل بسوء الظن والغيبة والنميمة وهو تنفر منه وهو ينفر منك أيضا. فإذا حسن الخلق سبب عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. لاحظ، سلم عليه. وإذا ورد في الحديث الآخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا التقى المسلمان فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لأن يعني السلام سنة ورده واجب، والسلام يؤلف بين القلوب. قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إجابة دعوة المسلم واجبة. وإذا استنصحك فانصح، إذا استنصحك في أمور الدين أو الدنيا أيضا تكون ناصحا له، ما تغش. هذه مسألة مهمة جدا. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع حتى بعد موته. ما انقطع تعبده وهو قد مات الآن، فاتبع جنازته، صلي عليه، ادعو له. الحديث رواه الإمام مسلم. أيضا من الأسباب أيها الأخوة الجالبة سلامة السد من الغل والحقد والشحناء والبغضاء. وذلك الله سبحانه وتعالى شنع من الغيبة، يعني صورها كان الإنسان جالس في جلسة المسلم: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قضية كبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب محو الحسنات. فيبقى الإنسان ينتبه لهذا وينزه نفسه. أيضا من الأسباب قوة الإيمان بالقرآن والسنة النبوية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة كلهم وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك ينبغي المؤمن أن يعظم هذا القرآن، يعظم هذه الأحاديث النبوية، ويجتهد في العمل بها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون: لا نتعدى 10 آيات حتى نعرف ما فيها ونعمل بها. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت الآية القرآنية في الأخلاق الفاضلة أو في غيرها فاجتهد في العمل بها. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب العلم بفضلها، العلم بفضل الأخوة الإسلامية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق ذرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم القيامة، يوم تدعو الشمس من الناس مدربين. من هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه. إذا هذا تعظيم لشأن الأخوة وبيان المنزلة العظيمة أن هذا الرجل يكون من السبعة الذي يطيعهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا من الأسباب مهمة جدا الاهتمام بمصالح إخوان المسلمين. أنا أعجبني حقيقة واحد عندنا في الحي مسجدنا يتابع أمور أهل الحي جماعة المسجد. فلان عنده معاملة في الجهة الفلانية والسرعة المعاملة ماذا فعلت؟ فلان عنده في المستشفى عيادة معاملة ماذا فعلت؟ هل راجعت؟ ماذا حصل لك؟ تجد يتابع يتابع ويعرف خدماته. هذه تجد أخوة هذا اهتمام والعناية تجد تحب هذا الإنسان. ولعل النسائي يسأل ما هي فوائد الأخوة بالمسلمين؟ فوائد كثيرة. من هذه الفوائد الفائدة الأولى التعبد لله عز وجل، لأن هذه البيت تتعبد لله بأخوتك إخوان المسلمين وتطبيقها كأصل شرعي. الفائدة الثانية التناصر، إذا حصلت الأخوة حصل التناصر بين المسلمين. أيضا الألفة، السعادة، التعاون على البر والتقوى. من علامات الأخوة الصحيحة من علامات محبة الخير للغير، محبة الخير للغير. ولذلك فرد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ومنها الدعاء له، إذا وجدت نفسك تهتم بإخوانك وتدعو له، فلان مديون، فلان في مرض، فلان كذا، فلان مطلقة، فلان عاش، تتألم لهم تدعو لهم، هذا من علامات الأخوة. وإذا فرد الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك آمين، إلا قال ملك ولك مثل، وفي رواية إلا قال ملك آمين ولك مثل، والملك ملك حري بإجابة الدعوة، فيقول آمين ولك مثل هذه الدعوة، فأنت ما تحصل شيء. فإذا كان ينبغي أن تتألم بإخوانك وأن تدعو لهم، فلان ما يصلي تدعو له والله يجيب الصلاة، فلان عاقل والديك تدعو له، وهكذا ينبغي أن تتألم بإخوانك. أيضا أيها الأخوة النصح له في أمور الدين والدنيا. انظروا كيف الصحابة رضي الله عنهم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كيف تعامل مع الصحابة هذا؟ جاء أعرابي يوم الأيام يريد أن يبيع فرسه في المدينة. قال بكم تبيع فرسك؟ قال 300 درهم مسكين ما يعرف الأسعار. ما استغربنا وفرح. لا قال لا يا أخي العرب فرسك يساوي أكثر من هذا. قال ب 400. قال لا يساوي أكثر من هذا. إلى أن أوصل إلى 800 درهم. قال الآن يا أخي العرب. فانظروا كيف الصحابة هم يعظمون الأصول الشرعية، يعظمون القرآن، يعظمون السنة، يجتهدون بالعمل بها ويجتهدون في نصر إخوان المسلمين. أيضا من أسباب سلامة الصدر على إخوان المسلمين العفو والتسامح معهم في أمور الدنيا والدين. انظروا يا إخوان قصة عجيبة، لما حصل حادثة الإفك وخاض المنافقون في عرض ظلم أمي عائشة رضي الله عنها واتهموا يعذب الله بالزنا، قضية خطيرة جدا هزت المدينة شهر كامل. عائشة رضي الله عنها تبكي شهر كامل. فلما أنزلت آيات التبكية من عائشة رضي الله عنها في سورة النور كان من الصحابة صحابي بدري أهل بدر كفرت ذنوبه بدري وفقير وابن خالد عائشة رضي الله عنه مستحب ثلاثة رضي الله عنه لحكمة يعلمه الله حتى يكسر حد القتل تكلم هو وعدد قريب من الصحابة في هذا الأمر. فلما أنزلت آية التبكية عن عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقطعن النفقة عن مستحي. وكان أبو بكر رجل غني وكان ينفق عليه عقابا له. ما الذي حصل بعد ذلك؟ تدري ما الذي حصل؟ الله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات الكتاب سورة النور تأمر أبا بكر رضي الله عنه بإعادة النفقة إلى مصر. ولا يأتي من الفضل منكم السعة يعني يؤتكم بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبوا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كيف كان موقف أبو بكر رضي الله عنه؟ قضية قضية عرف وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بنت أبو بكر رضي الله عنه بكى رضي الله عنه. انظر كيف قوة الإيمان والمحبة لله عز وجل والتعظيم كلام الله بكى وقال بلى بلى أحب أن يغفر الله لكم والله لو عدلنا النفقة إلى مصلحة ولا أقطعها عنه أبدا وكفر عن يمين السابق. وأخذ العلماء فائدة عظيمة من هذه الحالة. ما هي؟ هي أن عفو المظلوم عمن ظلمه سبب بعفو الله عمن المظلوم. وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه بكى فإذا هذه فائدة عظيمة أيها الأخوة، العفو والتسامح بين المسلمين، عندما ينتشر هذا الأمر تجد القلوب سليمة وطيبة. فأقول يعني ينبغي أن ننتبه لهذا أيضا من الأمور، حسن الظن بهم، حسن الظن بإخوان المسلمين، ماذا تقول؟ ماذا يقصد فلان؟ ماذا يقول فلان؟ ماذا ماذا؟ تحب الكلام؟ لا، الأصل هو حسن الظن يا أخي. أيضا عدم الغيبة والنميمة والغلب والحفظ، التلمس والمعاذر لهم، تقبل اعتذاراتهم، ترك العتاب، بعض الناس كثير عتاب بزوجته بجيرانه بزملائه في العمل كثير عتاب، هذا ينفذ الإنصاف، نسيان الجلدات، الناس يدخل جلدات قديمة جدا من زوجته ومن جيرانه ومن زملائه تذكر أفلاجه وتسوي كذا قبل 10 سنين قبل 20 سنة، ما هذا؟ أيضا عدم انتظار مكافأة، إذا بذلت معروف لا تنتظر مكافأة، لا تقول ليش لا مكافأني، لا أنت تعامل مع الله عز وجل، أنت ما تتعامل مع البشر، فلا تنظر المكافأة ولا تكن فلان أحسن لي أحسن لي، فلان أساء لي أساء لي، هذا ليس مبدأ إحساطية. أيضا لا تكثر الجدال، كثرة الجدال توبر الصدور، أترك كثرة الجدال. أيضا فرح الإخوان وتشجيع لهم الزيارة لهم في الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخذه في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحبك كما أحببته. الملك أخبر هذا الرجل قال: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه الإمام مسلم. والإخبار بالمحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. التسامح في إظهار معسر التجاوز عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر دائم الناس، فإذا رأى معسرا قال في التجارة: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، رواه البخاري. لاحظوا هذه التجارة ديون ومع ذلك تجاوز الله عنه بحسن خلقه مع إخوانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أضره الله في ظله في ظل يوم القيامة، حديث رواه الإمام مسلم. آخر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله بخلقه يوم القيامة فلينفس عنه معسر أو يضع عنه، رواه الإمام مسلم. الشاهد أيها الإخوة أن مسألة الأخوة في الله هي من القربات إلى الله عز وجل، وهي من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي المسلم أن ينظر لهذه النظرة، ما ينظر أنها شيء عادي، لا ليست شيء عادي، هي مجال عظيم لكسب الحسنات، مجال عظيم لتكفير السيئات وفهم الدرجات، فينبغي أن تنظر لها هذه النظرة. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخواننا المسلمين جميعا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الأخلاق الفاضلة وأن يثبتنا عليها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.